الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، استكمل القراءه ان شاء الله في كتاب فقه الخلاف بين المسلمين لفضيله الشيخ ياسر برهامي حفظه الله. وصلنا الى ذكر الشيخ خلاف التضاد، ويتكلم الشيخ عن ان اختلاف التضاد هو ان يكون كل قول من اقوال المختلفين يضد الاخر ويحكم بخطئه او بطلانه. وقال وقوع هذا النوع من الاختلاف، اختلاف التضاد، ان في قول حق وعاده باطل، وقوع هذا النوع من الاختلاف في الملل والعقائد والاديان من المعلوم بالضروره والمجمع عليه بين المسلمين، ولم يخالف في ذلك الا الزنادقه المنافقون، وللاسف ما اكثرهم في زماننا ممن ينشر هذا الدين الباطل بين الناس، نعني به مساواة الملل، وأن كل الأديان حق وصواب، وأن أهلها إن تمسكوا بما هم عليه فهم ناجون. فاليهود عليهم التمسك باليهودية، والنصارى كذلك، والمسلمون كذلك، بل صار عند بعضهم أن من يسأل عن حكم اليهود والنصارى في الدنيا والآخرة، هل هم كفار وهل هم مخلدون في النار، فهو يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ولا يحترم الأديان، فهو عندهم يستحق أقسى أنواع العقوبات والعياذ بالله من الخذلان. ولا خلاف بين علماء أن من لم يكفر اليهود والنصارى، بل حتى لو شك في كفرهم، أنه كافر مرتد مكذب بالقرآن. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وما كنا نظن أننا يمكن أن نحتاج للاستدلال على هذه المسألة المعلومة بالضرورة، لولا أن من ينادي بحرية الاختلاف وحرية الفكر يدخل الملل الكفرية في هذا، ويقول إن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، حتى أثرت هذه الدعوة على كثير من أبناء المسلمين فاحتاجوا إلى البيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل ده احنا قرأنا المرة اللي فاتت وإيه؟ وشرحنا بالتفصيل، بس أنا عشان بس نصل الكلام بعضه بعض. بيبتدي بقى يجيب كلام مين؟ كلام ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر. طبعا الباب ده بيدرس في كتب أصول الفقه في في باب الاجتهاد والتقليد، أو في الربع بتاع الاجتهاد والتقليد. وتكلموا فيه بقى عن إيه هو الاجتهاد وشروطه وأدوات المجتهد وما ينبغي مراعاته، وبيتكلموا فيه عن مسألة صواب المجتهد وخطأه، هل كل مجتهد مصيب ولا مخطئ، وهل المسألة في الأصول ولا في الفروع. فاتكلم فيها الإمام الغزالي رحمه الله أبو حامد في كتاب المستصفى، وهو الشيخ بينقل هنا عن ابن قدامة في كتاب روضة الناظر. طبعا كتاب روضة الناظر يعتبر هو تلخيص للمستصفى، لكن واضح فيه شخصية ابن قدامة في مواضع كتير جدا منه، انه بيخالف الغزالي رحمه الله. الغزالي شافعي وابن قدامة حنبلي، وابن قدامة إمام، يعني من لما بيقولوا كده يعدوا الأئمة في المذهب اللي كان من حقهم إن هم يجتهدوا اجتهاد مطلق يعني، فما بيقولوا بقى ابن عقيل وأبو يعلى، ومن ضمن اللي بيعدهم مين؟ والمجد بن تيمية وابن قدامة المقدسي رحمه الله. فابن قدامة بيقول بقى في الجزء بتاع الاجتهاد والتقليد، وبيتكلم عن في باب اسمه صواب المجتهد وخطأه، وزي قلنا ماشي على نفس تبويبات الإمام الغزالي في المستصفى، وبيلخص من كلامه لكن بيخالفه في أشياء. فابن قدامة بيقول في المسألة دي إيه: وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن إدراك الحق فهو معذور غير آثم. الجاحظ اللي هو عمرو بن بحر الجاحظ، متوفى 255 هجرية، من أئمة اللغة، وهو في ذات الوقت من أئمة المعتزلة. وكان من أذكياء العالم عليك زعطة الكات، وكان من أذكياء العالم، كان له مصنفات مشهورة منها البيان والتبيين ومنها الحيوان وغير ذلك. بس الجاحظ أتى قولا شنيعا منكرا بيقول أن مخالف ملة الإسلام، يبقى سواء بقى يهودي نصراني مجوسي ملحد خالص أي حد، إذا نظر فعجز عن إدراك الحق. يعني لو حب يبص في الأدلة كده بتاعت بقى صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ويبص بقى في أدلة الإسلام، احنا لسه قلنا اهو الحديث بتاع مسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. بقول لك إذا نظر وفي الأدلة ديت وبص كده واجتهد ولم يستطع أن يصل الحق، عجز عن إدراك الحق، كأنه بيقول هو كده عمل اللي عليه، فبيزعم أنه معذور غير إيه؟ غير آثم. دي كارثة بكل ما قصها. شوف هي كارثة ليه دلوقتي. بيقول وقال عبيد الله ابن الحسن العنبري، عبيد الله ابن الحسن العنبري من أئمة أهل السنة، كان قاضي في البصرة، وكما يقول ابن حبان فقيه محدث ثقة سبت من أعيان وسادات البصرة علما وعملا، وده كان من أهل السنة. عبيد الله بن حسن العنبري من أهل السنة، كانش معتزل زي الجاحظ. فبيقول بقى وقال عبيد الله بن الحسن العنبري كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعا، الأصول يعني العقائد والفروع يعني الأحكام العملية الفقهية. يقول ابن قدامة وهذه كلها أقوال باطلة. هيبتدي يفصل بقى ليه أقوال باطلة. أما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا وكفر بالله تعالى. خلي بالكم هيبان هنا في تصرفات العلماء الفرق بين كفر النوع وكفر العين، والحكم على مقالة معينة أو على تصور معين أو تصرف معين أنه كفر، وأنه لا يلزم منه تكفير القائل بذلك. أما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا وكفر بالله تعالى ورد عليه، يعني رد على الله عز وجل. إيه معنى الرد؟ الرد يعني عدم الانقياد، الرد يعني رفض شريعته، رفض شريعته. فربنا شرع للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء، فلما أنت تقول الكلام ده يا جاحظ ده أنت كده بترد على ربنا اللي شرعه للنبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه. زي ما إبليس رد الأمر على ربنا، كان عارف أن ربنا أمره أمر وقال له الأمر ده مش عاجبني، أمر ده غلط، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، ده غلط جنب مش صح. فهو بيقول اللي بيقوله الجاحظ ده، طب هو ده اللي بيقوله الجاحظ ولا ده يلزم من قول الجاحظ؟ آه هو يلزم من قول الجاحظ، هو ما بيلتزمش الكلام ده. بيقول ورد عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فإنا نعلم. ليه بقى التشنيع ده كله؟ بيقول فإنا نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه، يعني وأمرهم باتباعه صلى الله عليه وسلم، وذمهم على إصرارهم، يعني إصرارهم على الكفر، وقاتلهم جميعهم، لما جه قتلهم قتل كل اليهود اللي طلعوا له، وقتل البالغ منهم لما وقع في غزوة بني قريظة وحكم سعد بن معاذ فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن يسبى نساؤهم وذراريهم. فكان المقاتل أي حد المقاتل، على فكرة العرب أي واحد فيهم كان كده كان بيقاتل، فأي حد المقاتل عندهم اللي يكون بالغ ماشي كده، فكان بيشوفوا اللي وصل للبلوغ بيلحق بالمقاتلة فيقتل، واللي الذي لم يبلغ بعد ده بيلحق بالإيه بالذرية أو بالأطفال فلا يقتل يسبى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم جميعهم وقتل البالغ منهم، ونعلم أن المعاند العارف مما يقل. كم واحد كان في اليهود اللي النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم أو النصارى أو المشركين كان دارس كويس جدا الحجج، يعني زي ما هقول دلوقتي النصارى اللي حوالي مننا دول كلهم كم واحد منهم فاهم هم بيقولوا ايه كويس، يعني يعرف يتكلم عن مذهبهم هم، ده ابن كثير هو بيتكلم في البداية والنهاية. ولي ونظرت احد قساوستهم يوما فوجدته يفهم في دينه شيئا. يعني ايه انا عايز اشوف بس ليه يعني ايه بقول فنظرت احدهم يوما فوجدته يفهم في دينه شيئا. لقيته بقى ايه بادي يفهم هم بيقولوا ايه شويه. فالناس ديت اليهود اللي كانوا بيقتلوا دول كم واحد فيهم دارس المسائل ودارس الدلائل ومعاند، بمعنى انه عمال يجحد ويبطل وهكذا. قال لك إذا العاند المعاند العارف مما يقل، وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه. بص يا أخوانا عشان المسألة دي نطلع من الإشكال ده، الكفر ليس نوعا واحدا، الكفر ليس نوعا واحدا. في كفر جحود ان واحد يعرف الحق ويجحده ككفر ابليس وكفر فرعون كما قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو، في كفر ايه جحود، وفي كفر اباء واستكبار برضه داخل في كفر مين فرعون وكفر ابليس، وفي كفر تكذيب زي كفر مشركي مكة فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين لا يجحدون، في بيكذبوا الناس يقولوا انت كذاب وقالوا ساحر كذاب، وفي كفر جهل. يعني ايه كفر جهل؟ وفي كفر اعراض. يعني ايه كفر جهل ديت بقى؟ يعني واحد عليه الصلاة والبركات زي ما بقول هنا كده بيجهل معجزة، لا يعرف معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه، لا يعرفها، بس مش معناها ان ما اقيمتش عليه الحجة، الحجة اقيمت عليه وهو بيصرف قلبه عنها، هو لا يريد أن يستمع الحجة، وهو لا يريد أن يتخلى عن دين أبائه ابتداء أيا كانت الحجة اللي تجي تقولها لي ديت وعمال تعرضها علي. واضح الكلام ده اخوانا مش واضح؟ وفي كفر الإعراض والذين كفروا عما أنذروا معرضون. يبقى كفر الإعراض، وبعضهم بيخلي كفر الإعراض والجهل قريب من بعضه أو بيلحقوا ببعض، يعني يقول لك كفر الإعراض زي اللي حصل في قصة عبد يليل بتاع الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الإسلام، قال له لا 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 احنا نسمع منك ازاي، انت لو نبي انت اجل قدر من ان نسمع منك، ولو انت كذاب يبقى انت اقل قدر من ان نسمع منك، انا مش هسمع منك حاجة. بيقولوا قولوا لا اله الا الله، عايز بل مش عايز نسمع منك حاجة. بيعرض والذين كفروا عما انذروا معرضون، يعرض عما يلقى اليه من حجج. فهل ده بقى هنقول عندنا الجهل ثلاث حاجات ثلاث اقسام؟ في جهل ناشئ عن الاعراض، وفي جهل العاقبه، وفي جهل ناشئ عن عدم بلوغ الحجه. ايها انواع الجهل الثلاثه بيعذر به؟ عدم بلوغ الحجه فقط. فلو واحد بيجهل ان هو هيخلد في النار فكفر، زي يهود كانوا يظنوا ان هم هيعذبوا في النار عدد ايام الايه عبادة العجل ثم يخرجوا، وقال لن تمسنا النار الا ايام معدودة، خلاص. هل جهل العقيبة ده ينفعهم في ان هم ما يكفروش؟ وقال لو كان يعرفوا ان هم يخلدوا في النار كانوا مش يعملوا كده. جهل العقيبة لا ينفعهم، الحجة جات واقيمت عليهم انهم يعبدوا الله عز وجل واتى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن. طيب جهل الاعراض، واحد اعرض عن الحجة التي تقام عليه والتي تعرض عليه فلم يفارق ولم يبرح الكفر الذي هو عليه، هل ده معذور؟ لا مش معذور، كمعرض عن دين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى مش حتى لو قلنا انه جاهل ما هوش معاند، المعاند ده كنا عارف وبيعاند بيكابر، لا هو لا مش بيكابر ومش معاند، بس هو من الاول معرض. واحد سألني سؤال، طب هو اللي يخليه معرض؟ الهوى، تقليد دين الاباء، العزة بالاسم. ده انت عندك ابو طالب لم يكن معاند ولم يكن جاهل بس اولوياته فاسدة، ولقد كان بقول في الشعر ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا، لولا الملامة او حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك مبين. يعني يقول اننا بس يقولوا ان ابو طالب ما يقولوا يا عم الاولاع انت مالك وماله سبحان الله، إن الله إلا رجعوا، وآخر كلامه بل هو على ملة عبد المطلب. يبقى إذن ممكن واحد يختار الكفر ومش حبه بس يختاروا الأولويات تانية عنده لوجاهها في الدنيا، يختاروا الحاجة معينة. التفريق في أنواع الكفر ده هيلاحق كتير جدا على فكرة. وهرقل على سبيل المثال، هرقل بيقول لو أعلم أني أخلص إليه لمسحت عند قدمي، يقول لا أعرف نعرف الوسائل اللي أوصل للنبي عليه الصلاة والسلام، أنا كنت أقعد تحت رجله أمسح رجله أغسل له رجله صلى الله عليه وسلم. فلما جمع البطارقة والروم عندهم حلم في الحكم والسياسة لحد دلوقتي عندهم مكر، وده كده لما جه يعرض الامر على البطارقة ما جاش في الشارع كده واتكلم، ده جمعهم في الدسكرة وقفل عليهم، قفل عليهم الابواب كلها وقال لهم انا هقول لكم على حاجة فيها العز لو تسمعوا كلام الغلبان، وعرض عليهم الاسلام فنخروا خلاص بقى هاجوا وماجوا وحبوا يطلعوا من الدسكرة فلقوها ايه مغلقة، خلاص هو حب يلم الدور تاني قال لهم تعالوا تعالوا انا كنت بختبركم مفكرين ايه تعالوا. ففكرة بقى ان انواع الكفر المختلفة ديت دي اللي دي وده اللي عايز يقوله ابن قدامة اللي هو نقلا عن الغزالي، ان انت عندك معلوم من الدين ضرورة ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار والمشركين واليهود، وان الصحابة من بعده قتلوا الروم فيهم نصارى والاخره، وان فعلا الجيش لو افترضنا 100,000 واحد كم واحد فيهم فاهم وعارف وبقول ايه، وبقول ادي معنى كلمة وانما الاكثر مقلدة اعتقدوا دين ابائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه. بيقول والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة، الآيات اللي بتوضح اللي احنا بنقوله كثيرة جدا. قال تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، الذين كفروا كانوا ظنين ان هم كويسين. وقال عز وجل ذلكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال عز وجل إنهم إلا يظنون. وقال عز وجل ويحسبون أنهم على شيء. وقال عز وجل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. وفي الجملة ذم المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا ينحصر في الكتاب والسنة. بس عايزين نقول بقى حاجة تعليقات كده مهمة عشان الكلام ده بيعمل إشكال. أول حاجة تعليق مهم هو لما يذكره هنا بس ذكره الغزالي في المستصفى وبيرد على الجاحظ بيقول إيه، بيقول وما ذهب إليه الجاحظ ليس ممتنع عقلا ولا وجودا ولكن دل الشرع على بطلانه. دي تريحك على فكرة، أي واحد كان بيدرس الكلام ده يبقى دماغه عمالة تغلي، طب هو فعلا وارد ان واحد يقعد ايه ينظر في الأدلة وما يعرفش يوصل لحاجة وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه ودخله النار ازاي. الغزالي رحمه الله بيريحك بيقول لك الكلام ده على فكرة الكلام اللي بيقوله الجاحظ ده، تعرفين المعتزلة كان الشغل كله شغل ايه بالعقل، كان العقل على النقل، فقال لك الكلام ده عقلا وارد ممكن عقلا ممكن عقلا، مش ممكن واحد يقعد وينظر في الأدلة وما يعرفش يوصل، يبقى عقلا ممكن ووقوعه امكان وقوعه مش بس حاجة عقلية نظرية ممكن يقع ممكن يقع، لكن دلة الشريعة اللي هي ايات واحاديث واجماع وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم على بطلان الكلام ده. ليه بطلانه؟ ان ادلة صدق النبي عليه الصلاة والسلام وادلة التوحيد كالماء والهواء يجدها كل من يطلبها، فلا يتصور أن يوجد منصف باحث عن الحق ثم لا يصل إليه، فلو لم يصل إلى الحق لكان ذلك بسبب دخن أو مرض في قلبه، إما إيثار القلب لحياة الدنيا على الآخرة كما قال تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، فلا يتصور أنهم بحثوا عن الحق ولم يصلوا إليه، وإنما يقع ذلك بسبب الإعراض عن الحق وعدم الإنصاف في البحث عنه وبسبب أمراض القلب سواء إثارة الدنيا غلبة الهوى وغير ذلك. برضو واجب التنبيه هنا على مسألة تانية مهمة، وهي أن عبيد الله بن حسن العنبري إزاي بيقول الكلام ده، إذا كنا نقول رجل فقيه حد محدث وثقة ثبت ازاي يقول الكلام زي ده، بلوى زي دي كارثة زي ديت. طبعا تكملت الكلام بس ما ذكروش الشيخ هنا في الكتاب ابن قدامة بيقول وقيل ان هذا بين المسلمين، يعني قيل ان كلام عبد الله بن الحسن العنبري اللي هو كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع جميعا ده ما بين المسلمين، وقام برضه ابن قدامة رد عليه رد بليغ. لكن محتاجين احنا نقرأ كلام ابن تيمية رحمه الله في حق عبيد الله بن الحسن العنبري. ابن تيمية في كتاب منهاج السنة النبوية بيقول في منهاج السنة النبوية في المجلد الخامس صفحة 87، والقول المحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري هذا معناه انه كان لا يؤثم المخطئ من المجتهدين من هذه الأمة لا في الأصول ولا في الفروع، وأنكر جمهور الطائفتين من أهل الكلام والرأي على عبيد الله هذا القول. وأما غير هؤلاء فيقول، يعني يقول على كلام عبيد الله بن حسن العنبري هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم، فإنهم لا يؤثمون مجتهدا مخطئا لا في مسائل الأصول ولا في الفروع، كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره. ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما، ركز به، يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطبية، لأن كانت فرقة الخطبية عندهم مش من المسلمين أصلا، مش من 73 فرقة، ويصححون الصلاة خلفهم، والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه. وقالوا هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الدين إنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة عملية ولا في مسألة علمية. ويقول ابن حزم رحمه الله في كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده، ومن بلغه الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ثابتة وهو مسلم فتأول في خلافه إياه أو رد ما بلغه بنص آخر فما لم تقم عليه الحجة، ده بقى تفصيل لكلام تيمية عشان كان أردت أن أقوله، يعني فما لم تقم عليه الحجة، حط دايرة كده عليه، في خطئه في ترك ما ترك وفي الأخذ بما أخذ فهو مأجور معذور لقصده الحق وجهله به، وإن قامت عليه الحجة في ذلك فعاند فلا تأويل بعد قيام الحجة. والواحد لا تيجي يسألك ويقول على ذهنك، يصير على ذهنك سؤال معين، طب ما انت ليه بقى تذم المعتزلة وتذم، احنا بقول المجتهد، تعرف يعني مجتهد؟ انت عارف يعني ايه واحد استكمل شرائط الاجتهاد واستفرغ وسعه في طلب الحق في المسألة؟ طيب تعال بقى نقرأ كلام للإمام الذهبي يوضح اكتر واكتر اللي احنا عايزين نقوله. الإمام الذهبي بيتكلم عن مين؟ عن الإمام الجليل قتادة ابن دعامة السدوسي، وده من التابعين، وقال عنه الذهبي في السير وكان من أوعية العلم وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ، وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع، فإنه مدلس معروف بذلك، وكان يرى القدر، نسأل الله العفو، يعني كان عنده خلل في مسألة الإيه؟ القدر. ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله، ده الشاهد أخونا بقى، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم لا نقتدي به في بدعته ولا في خطئه ونرجو له التوبة من ذلك. ايه رأيكم في النقل النفيس بتاع الإمام الذهبي ده؟ مهم جدا. طب أزيدك من الشعر بيت. قال أيضا في سير أعلام النبلاء عن محمد بن نصر المروزي المتوفى سنة 274، قال الحافظ أبو عبد الله بن منده في مسألة الإيمان، صرح محمد بن نصر في كتاب الإيمان بأن الإيمان مخلوق، وأن الإقرار والشهادة وقراءة القرآن بلفظه مخلوق، ثم قال وهجره على ذلك علماء وقته وخالفه أئمة خراسان والعراق. الذهبي بيعلق على كلام ابن منده بيقول إيه؟ قلت الخوض في ذلك لا يجوز، وكذلك لا يجوز أن يقال الإيمان والإقرار والقراءة والتلفظ بالقرآن غير مخلوق، إلى آخر التخطئة بتاعته العلمية. وبعدين قايله بقى ولو أن، يعني هو بيخطئ محمد بن نصر المروزي خلاص اهو، بيقول بقى إيه، ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. وكذا قال الذهبي عن محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري قال ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب لعلمه ودينه واتباعه السنة وكتابه في التوحيد مجلد كبير، وقد تأول في ذلك حديث الصورة، فليعذر من تأول في بعض الصفات، فليعذر من تأول بعض الصفات. وأما السلف فما خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله، فوضوا علم الكيفية. ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده، وده الشاهد من الكلام بقى، هو بيتكلم عن برضه ابن خزيمة، لأن كلام ابن خزيمة في حديث الصورة إن الله خلق آدم على صورته مخالف لجماهير أهل العلم، مخالف لجماهير أهل العلم، وحتى مخالف لبعض الأحاديث وإن كان إسنادها فيما قال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، والحديث بيثبت صفة الصورة لله عز وجل. المهم دي مسألة طويلة إن شاء الله ممكن نبقى نتعرض لها، هتيجي معنا في بعض في ممكن تيجي معنا في ثنايا الكتاب. بيقول بقى إيه الشاهد من الكلام، كلام الذهبي، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه، هو ده الضابط اللي احنا بنتكلم بيها بقى، إنه مجتهد وبذل وسعه فأخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا رحم الله الجميع بمنه وكرمه. كلام الذهبي مهم ليه؟ لأن الذهبي راجل مؤرخ وعالم من علماء الجرح والتعديل الكبار. الإمام ابن حجر كان بيشرب من زمزم بنية إنه يكون زي الذهبي، زي الحافظ الذهبي، واخد بالك، إمام كبير. فهو لما بيبقى معاه بقى سير العلماء وتواريخ المسلمين ده، حتى جايب تاريخ من قبل المسلمين كمان، وعنده الحصيلة الكبيرة جدا دي من أخبار الناس وسيرهم، وعن طريق بقى الصبر والتتبع وعن طريق الاستقراء، يقول لك أنت لو مشيت بالمنهج الفاسد ده هتدمر تراث المسلمين كله وهتدمر الأئمة كلهم. وده من أبلغ الرد على مين؟ على المداخلة. وده من أبلغ الرد على المداخلة. فإذا كنت أنت بتقول كده، هو الإمام البخاري مش روى في الصحيح عن بعض من رمي بالقدر وعن بعض الخوارج وعن بعض ولا إيه؟ فخد بالك من ديت، كلام ده مهم. فبس كنت حابب إن إحنا عشان طالما قلنا كلام عبيدة بن حسن العنبري حقه علينا كعالم من علماء أهل السنة وإمام من أئمة أهل السنة إن إحنا نذكر توجيه كلامه. وطبعا في ناس اللي بترد كلام ابن تيمية، بس كلام ابن تيمية يتوافق مع سيرة الإمام وتوافق مع، يعني إذا كان أنت ورد عنك كلام عن بعض الأئمة ليه محمل حسن ومحمل قبيح، طب أنت ليه توجيه التوجيه القبيح؟ يعني إيه اللي يحملك على ذلك يعني؟ وإذا كانت الشواهد والدلالات بتقول غير ذلك. يبقى ده كان التعليق الثاني على هذا المقطع. طيب هيجي بقى في مسألة معانا، هيجي جابت سؤالك لو ما جاوبهاش في الدرس هجاوبه لك لوحدك في الآخر بس عشان أكمل. بيقول وأما وقوع اختلاف التضاد بين المسلمين وأن الحق واحد في قول أحد المجتهدين أو المجتهدين ومن خالفه مخطئ في الأصول والفروع وفي العقائد والأعمال في الأمور العلمية والأمور العملية، فهو الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وعليه أئمة العلم، وإن اختلف عنهم أو اختلف عنهم في النقل، فالصحيح من مذاهبهم وقوع هذا النوع، وهو الذي لا يشك من نظر إلى أقوالهم ومناظرتهم وتخطئتهم لأقوال مخالفيهم إما يقينا وقطعا فيما كان دليله قطعيا وإما ظنا فيما كان دليله ظنيا. قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. دي مسألة برضو بتدرس في أصول الفقه في باب الاجتهاد والتقليد، مسألة هل كل مجتهد مصيب ولا لا. وبرضو المسألة ديت عايزين نتصورها عشان نعرف هم العلماء بيقولوا فيها ايه ونبقى فاهمين الدنيا بتقول ايه. في طائفة بتقول كل مجتهد ان الحق واحد في الاصول والفروع وان المخطئ آثم في الاصول والفروع غير معذور. خلاص كده دول شذوا في المسألة دي. ده طرف قال بالكلام ده. مين اللي قال بالكلام ده؟ قال بالكلام ده بشر المريسي بن المعتزلة، وقال بالكلام ده بعض اهل الظاهر. يبقى ده قول بيقول ان الايه الحق واحد لا يتعدد في الاصول وفي الفروع، وبناء على كده رتب عليها ايه ان المخطئ في الاصول والفروع الاثنين آثم غير معذور. ادي واحد. تعرفين المعتزلة ما يعذروش بالجهل اصلا لو عموما يعني. الطرف الثاني قال ان المجتهد الحق واحد في الاصول لا يتعدد اللي هو في الامور العقائدية، والحق في الفروع متعدد. وهقول لك يعني كلمة الحق متعدد عشان لما برضو نسمع الرد عليها. اللي قال الكلام ده علماء كبار، يعني قال الكلام ده الغزالي والبقلاني، مش مجانين هم عشان يقولوا كلام ملوش لازمة. بس هو كلامهم غلط، بس هنبقى برضو عارفين نتصور كلامهم بيقولوا ايه عشان نبقى عارفين هم قالوا بناء عليك كلمة الحق يتعدد ديت. وذهب الجمهور الى ان الحق واحد في الاصول والفروع لا يتعدد، وان المجتهد الذي استفرغ وسعه في الاجتهاد معذور في الفروع. ومسألة الاصول وقع فيها الخلاف اللي احنا قلناه ده، اللي بقى ان المتكلمين واهل الرأي قالوا لا، وان ائمة وان السلف وائمة المذاهب على القول به، انه بشرط ان يكون داخل دائرة الاسلام. اللي بيشنعوا بالكلام ده بيشنعوا لك ايه؟ لو عذرتوا المجتهدين في اصول الدين واخطأوا فيها اعذروا اليهود والنصارى. نقول لهم لا. ابن حزم امرض عليهم قال لهم ايه؟ التكفير حكم لله عز وجل لم يؤتيه لأحد من خلقه، فنحن لم نعذر من عذرنا بآرائنا ولا كفرنا من كفرنا بآرائنا. اللي قال لنا عذروا دولت هو الدليل، واللي قال لنا كفروا دولت هو الايه هو الدليل. يا ترى الامام الغزالي لما نحب حتى نقرأ نص كلامه عشان نجيب نص كلامه ونص كلامه بيقول ايه، لان برضو ده هيرد علينا هنا نقطة ان هو يقولك الخلاف لفظي وان حصل كلامهم واحد. لا، حصل كلامهم مش واحد، هو خلاف حقيقي في المسألة وحصل الكلام مش واحد. نركز بالمسألة دي. الإمام الغزالي بيقول إيه؟ بيقول في فصل النظر الثاني في أحكام الاجتهاد، الحكم الأول في تقسيم المخطئ في الاجتهاد، بيقول والنظر في حق المجتهد في تقسيم وتخطئته وإصابته وإصابته وتحريم التقليد عليه وتحريم نقض حكمه الصادر عن الاجتهاد. فهذه أحكام النظر. الأول بقى يبتدي يتكلم عن الحكم الأول اللي يعنينا في تقسيم المخطئ في الاجتهاد والإثم ينتفي عن كل من جمع صفات المجتهدين. إذا تمم الاجتهاد في محله فكل اجتهاد تام إذا صدر من أهله وصادف محله فثمرته حق وصواب، والإثم عن المجتهد منفي، والذي نختاره أن الإثم والخطأ متلازمان، فكل مخطئ آثم وكل آثم مخطئ، ومن انتفى عنه الإثم انتفى عنه الايه الخطأ. عرفنا بقى هما ليه بيقولوا ان كل مجتهد مصيب في الفروع عشان الحديث ده. شيخ عبد الله اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اخطا فله اجر. وبقول لا، هو مصيب. ليه يا عم بتقول مصيب؟ هو بيقول ان الحديث ده بيقول ان الحاكم اللي اجتهد ده هو في مسائل الاجتهاد معلهوش وزر معلهوش اسم. يا ابني لا، في الفروع بس. احنا دلوقتي في كلام الغزالي في الفروع بس، في المسائل اللي فيها الاجتهاد، يعني اللي فيها أدلة مش قطعية. يقول لك انت دلت عندك الأدلة وصانع العلماء كلهم ان اللي بيجتهد في الفروع ده معلهوش وزر. خلاص اتفقنا معاه كده؟ اتفقنا معاه. قال طالما معلهوش وزر يبقى مش مخطئ، لان هو زي ما صرح بكلامه هنا، انا عندي الخطأ والاثم متلازمان، فكل مخطئ آثم وكل آثم مخطئ. فإذا كنت انت بتقول المجتهد ده مش آثم يبقى عنده ايه؟ ما هوش مخطئ. وضحت كده الحتة دي يا اخوانا؟ يبقى لما تسمعه يقول لك بقى كل مجتهد مصيب مش يعني هو ليه وجهه. طبعا الكلام ده فيه كلام كتير جدا بس لان مش ده بحثنا الاساسي, بس حبيت اقول لك ايه اصل كلامهم ده, وان الخلاف خلاف حقيقي مش خلاف ايه لفظي, خلاف حقيقي في الجزئيه دي اه اللي هيترتب عليه حاجه بسيطه مش هيترتب عليه كتير. هقول لك مش هيترتب عليه كتير دلوقتي, بس الخلاف ده خلاف حقيقي. نقول بقى ايه بقى كلامه, ان كل مجتهد مصيب بمعنى يقول لك ربنا سبحانه وتعالى طالما ما نصب لناش أدلة قطعية على مسائل, والمسائل دي الأدلة فيها ظنية وفيها مجال للاجتهاد, فحكم ربنا سبحانه وتعالى ليس سابقا على اجتهاد المجتهد, إنما حكم ربنا في كل مجتهد هو ما أداه إليه اجتهاده. وهذه معنى كلمة الحق يتعدد. واضح كده؟ فهمنا يعني كلامهم الحق يتعدد؟ الكلام ده غلط, بس احنا عايزين نفهم هم بيقولوا ايه, عايزين نفهم الغلط اللي هم بيقولوا ده ايه اصلا, يعني نفهم الاول الغلط اللي هم بيقولوا ده ايه عشان بعد بتقول لهم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقولوا دلوقتي طالما ربنا سبحانه وتعالى ما حطش ادله قطعيه زي ادله العقائد كده على كثير من مسائل الفروع, يبقى ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يقع اجتهاد من المجتهدين في للوصول للحكم في هذه الايه المسائل. كل ده احنا متفقين معاه فيه على فكرة, خلي بالك. يقول لك طيب حكم ربنا سبحانه وتعالى, حكم ربنا اللي هو واحد من الخمسة, يا بالوجوب يا بالاستحباب يا بالإباحة يا بالكراهة يا بالتحريم, حكم ربنا سبحانه وتعالى ليس سابقا على اجتهاد المجتهد, إنما حكم ربنا هيبقى في كل لكل مجتهد هو في حقه اللي أداه إليه اجتهاده. يبدأ حكم ربنا في المسألة ديت كذا لفلان. وصل المعنى كده يا إخوانا؟ يبقى عشان كده أقول لك إيه بهذا المعنى وبهذا التقعيد, يبقى الحق متعدد ولا الحق واحد؟ يبقى الحق متعدد. الكلام ده هو غلط, ماشي؟ بس اما نرد الكلام يبقى عارفين هو ايه اللي احنا بنرده, احنا يبقى عارفين احنا بنرده. ولان بعض الناس المجرمين اللي عايزين يتحللوا من ربقة الشريعة بزعم بقى تجديد الخطاب الديني, بياخدوا الكلام اللي هو غلط اللي احنا غلطه ده وينزلوه على واقع تاني خالص بقى. اول حاجة ياخدوا الكلام ده ويقولوه في العقائد. طب هو الغزالي ولا البقلاني ولا عموم المسلمين حد منهم قال ان الخلاف في العقائد خلاف تنوع, او ان كل مجتهد في العقائد مصيب؟ ده قاله وزعم الجاحظ, واما مذهب اليه الجاحظ فباطل يقينا وكفر بالله. دي عبارة الغزالي على فكرة بالنص, يعني غزالي بيقول ده كفر بالله. فعشان ما يطلعش واحد يقول ان لا وكل مجتهد مصيب والنصارى مصيبين في عبادتهم او في دينهم اللي هم اعتنقوه واليهود مصيبين, كل واحد لا محدش قال كده عشان ما يضللش الناس. ده اول نقطة. النقطة التانية, هل قال ان الحق متعدد يبقى احد الناس كل واحد يطلع يجتهد مزاجه ويبص في اي حتة وياخد بالكلام وخلاص ويبقى اسمه الحق متعدد, ولا قالوا ان دي عشان قلت لك اللي هيترتب عليها مش كبير, ولا قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى لما جعل الادلة الظنية على هذه المسائل وجعل ان الحكم في حق كل مجتهد هو ما اداه اليه اجتهاده. احنا ايه خلافنا معهم بقى؟ احنا قلنا الكلام ده غلط. خلافنا معهم في ايه ومتفقين معهم في ايه؟ احنا متفقين معهم في ان في مسائل, ان مسائل ان الخلاف بين الاسلام وغيره خلاف تضاد, وان ما فيش حاجة اسمها ان حد هيجتهد وما يعرفش يوصل للحق, احنا متفقين معهم فيه, وان كلام الجاحظ ده كلام كفر. خلصان؟ متفقين معاهم ان المسائل الاجتهادية اللي هي ما عليهاش ادلة قطعية, ودي كتير جدا في الشريعة وكتير جدا منها في مسائل الفروع, متفقين معاهم في المسألة دي. متفقين معاهم ان لازم المجتهد ينظر ويستفرغ وسعه في طلب الحق وهو مؤهل للاجتهاد. خلاص؟ ويكون مؤهل للاجتهاد. مختلفين معاهم في ايه بقى؟ مختلفين معاهم في ان الحق واحد لا يتعدد لا في الأصول ولا في الفروع, وأن الحق ده سابق على اجتهاد المجتهد, والحق ده سابق على إيه؟ على اجتهاد المجتهد وثابت مش هتغير. أصابه مجتهد فله أجران, وأخطأه مجتهد فله أجر. خلاص كده؟ طيب ايه بقى الخلاف؟ بسيط جدا بعد نتيجة الكلام ده. نتيجة الكلام ده بسيطة جدا تقريبا، نتيجة الكلام ده ما يكونش فيها خلاف كمان. ايه هي؟ انت عندك اللي بتقول ان الحق واحد لا يتعدد، بتقول في المسائل الظنية المجتهد اللي اجتهد يلزمه يعمل بايه، صح؟ وهم بيقولوا اللي بيقولوا الحق متعدد، ان المجتهد اللي اجتهد يلزمه يعمل بايه؟ باجتهاده. عشان كده قلت لك النتيجة على المسألة ديت واحد. خلاف في الحتة اللي قبل منها، الخطوة اللي قبل منها، ان الحق فين؟ حق واحد. وخلي بالك احنا متفقين معاهم ان المجتهد معذور مش هيبقى اثم، واخد بالك احنا ده كل مجتهد مصيب للاجر، يا اما اجرين يا اما ايه، يبقى اجر واحد. بس هو عندهم الاشكال ان هو رابط عنده تلازم ما بين الخطأ والاثم صلى الله عليه وسلم. ما هو ده اللي بنرد عليهم بيه بقى، عشان كده هم بيردوا على الحديث ده فعلا، وعشان كده الجمهور على خلاف الكلام ده. وهو ابن قدامة، ومش قلت لك ابن قدامة خالف الغزالي؟ أو دي من المسائل اللي ابن قدامة خالف فيها الغزالي. ابن قدامة أمراض الآيل ايه بقى اللي هو كلام مكتوب هنا؟ وأما قايل والحق واحد في قول أحد المجتهدين، ومن خالفه مخطئ في الأصول والفروع وفي العقائد وفي الأعمال، في الأمور العلمية والأمور العملية، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأئمة العلم. ده بقى والأدلة، حتى دي أدلة ابن خدام، الكلمة جايبه ابن خدام. إيه رأيك بقى؟ تمام كده؟ نكمل. هيبتدي يستدل على إن ليه الحق واحد لا يتعدد، وإن في أصول الفروع، هيبتدي يستدل على كم ده بأدلة، وقال دي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أم أول دليل جابه الآيات بتاعت سورة الأنبياء، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، هيحكموا يعني هيقضوا، دي واقعة حصلت. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم شهدين. الحرث ده غيط عنب، حقل عنب، على الراجح من قول المفسرين يعني اختاروا ابن جرير وغيره. ونفشت فيه غنم القوم، يعني سعت فيه غنم القوم ليلا بالفساد، ناس عندهم غنم عدت على غيط العنب ده دخلت أفسادته كله. فالراجل صاحب الغيط راح يتحاكم، والتاني صاحب الغنم الخصم بتاعه راح قدام سيدنا داود. فسيدنا داود عمل ايه؟ قضى بالايه؟ بالغنم لصاحب الغيط، والدلتين وسابهم على كده. فسيدنا سليمان راجعه فيها فقال له لا، اهل اصحاب الارض الارض بتاعتهم باظت ياخدوا الغنم عندهم مدة يأكلوه ويستفادوا بلبنه وصوفه وانتاجه، واصحاب الغنم اللي اتلفوا الارض ديت في المدة دي يعملوا ايه؟ يرجعوا الارض زي ما كانت، يصلحوا الارض زي ما كانت. ربنا سبحانه وتعالى بقى بيعلق على الكلام ده هنا بيقول ايه؟ ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. فهمناها يبقى ما كانتش بوحي، لو كان فيه نظر في المسألة، المسألة كانتش قطعية خلاص كده، لانه قال وكلا اتينا حكما وعلما، يبقى المسألة مش قطعية، المسألة فيها اجتهاد. وقال ان سيدنا سليمان عليه السلام فهمها، واجتهاد هو الاصوب في المسألة دي، صح ولا لا كده؟ بيقول فلو استويا في إصابة الحكم لم يكن لتخصيصه سليمان بالفهم معنى، والآية تدل على أن المجتهد الذي بذل وسعه في البحث عن الحق فأخطأه أن الإثم عنه مرفوع. ودي بترد على الإيه؟ على اللي بيقوله التلازم بين الخطأ والإيه والإثم. لا مش شرط، ممكن يبقى مخطئ وإيه ومش آثم، لأن الله تعالى مدح كل منهما وأثنى عليه بقوله وكلا آتينا حكما وعلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. الكلام ده موجه لمين؟ للحاكم اللي هيعمل إيه؟ هيجتهد. الاجتهاد ده ليه شروط وليه صفات وليه أدوات، يبقى الكلام ده ما هوش خاص بعموم المسلمين، الكلام ده مش خاص بعموم المسلمين. ثانيا لابد هنا من يكون اتباع الهوى منفي عشان يحصل على الاجر، وإلا فمعنى كلمة اجتهد يعني بذل الجهد للوصول لإيه؟ لحكم ربنا سبحانه وتعالى في المسألة، خلاص كده. يبقى اتفضل. وحكم ربنا هو الحق سبحانه وتعالى، بس هو ظني في المسألة دي، فعشان كده يبقى في مجال الاجتهاد. فاللي اجتهد وأصاب هيبقى ليه أجران، واللي اجتهد وأخطأ له أجر. قال ابن قدامة وهو حديث تلقته الأمة بالقبول. يعني تلقته الأمة بالقبول يعني هيفيد العلم والعمل. عشان كده هو بيقوله ان اللي يقول الحق متعدد وما يعترفش ان في خطأ وصواب يا عبد الله زي ما انت بتسأل كده ان كلامه ده شاذ ومخالف للإجماع. وهنقرأ هنا كلام شديد جدا بقى لابن عبد البر وكلام لابن القيم وكلام جامد في المسألة زي دي كده. وعشان كده قلت لك الكلام بتاعهم بتاع الحق متعدد غلط. بس لما تقوله هو غلط يعني اعرف هم قالوا ايه بالظبط. اللي قال كده بيرضوا علماء. يعني البقلاني ده كان من اذكياء العالم. نعرف الغلط بتاعه بس في نفس الوقت نعرف ايه يعني ايه مدركه في قوله ومأخذه في القول الايه اللي قاله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, خلي بالك دي كمان مهمة جدا, انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع, فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار. لو الحق متعدد خلي بالك هيبقى اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في الحكم اللي قدامه ده هو ده الحق. طب ليه يبقى قطعة من النار ليه؟ ده هو بيقول الحكم ده هو مش موافق للي عند ربنا في نفس الامر, بس انا معذور لان انا بشر اقضي على نحو ما ايه ما يظهر لي. واضح المعنى كده؟ بيقولون فاللي انا هقضي ليه بقضاء مش معناه انه حلال لي, اتقي الله. القضاء اللي انا بقضيه لك مش معناه انه حلال ليك. انا بقضي على نحو ما اسمع وممكن يكون واحد فيكم الحن بحجته من بعض الله اعلم. فانا هقضي فالحق عند ربنا مش اللي انا قلته بس اللي انا عملته ده اللي يلزمني. واضحت كده ولا يا اخوانا؟ ماشي. يبقى ده دليل من الكتاب ودليل منين؟ دليلين من السنة. واما اجماع الصحابة رضي الله عنهم, قال ابن قدامة اما الاجماع فان الصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع لا تحصى. اطلاق الخطأ على المجتهدين يختلفوا مع بعض يخطأوا بعض ما يقولوش كلنا صح, دي بقى وقائع لا تحصى, دي منقولة بالتواتر, فعلا ده اجماع. بيقول ومن ذلك قول ابي بكر رضي الله عنه في الكلالة, اقول فيها برأيي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأا فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. كلام ابو بكر رضي الله عنه ارضاء للكلالة هي الذي يورى الميت يموت وليس له اصل ولا فرع يرثه, انما اللي هيرثه محيط به زي الكلالة كده خلاص زي الاكليل كده محيط به لكن لا فوق ولا ايه ولا تحت, يبقى لا اصل له ولا فرع, لا اب وام ولا عيال ولا اولاد. الجمهور على كلام سيدنا ابو بكر وبعضهم بيعدها اجماعا. سيدنا عمر كان رايه لا, ان الكلاله هي في مين؟ من ليس له ايه, من ليس له ولد فقط, من ليس له ولد فقط. فالمساله لما جرى فيها قول يعني كلام سيدنا ابو بكر قال اقول فيها برايي, مع ان رايه ده مش اختراع, رايه ده مستند لايه؟ لادله, بس الادله اللي عنده مش قطع مش منصوص عليها نصا خلاص. فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمنه ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئا. بس سمى إن اجتهاده ده ممكن يطلع إيه خطأ, ما قالش أنا كده ماشي صح على كل حال. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قضية بروع بنت واشق. إيه قضية بروع بنت واشق ديت؟ نقرأ الحديث بس مع بعض فيها كده. امرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها, واخد بالك, ولم يفرض لها ايه صداق. المرأة دي واحد كتب كتابه عليها وما كتب لهاش صداق, لم يسمي صداقا, ومات عنها عليها ايه؟ بيسأله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. ابن مسعود ما كانش يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في المسألة دي. بروع بنت واشق دي كانت على عهد ايه النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة اللي جم سألوا عنها ديت, فابن مسعود قال أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. ده الشاهد من الكلام, إن يكن خطأ مني وإيه ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئا. نفس كلمة أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. قال لها صداق مثلها, طالما لم يسمي لها صداق نسمي لها صداق المثل, زي ولاد عمها ولاد خالتها وإخواتها البنات نسمي لها زيه. لا وكس لا وكس ولا شطط، يعني لا نزود ولا ننقص. وعليها العدة، عدة المتوفى عنها زوجها يبقى 4 شهور و10 أيام. ولها الميراث ثالث الايه الربع، لان ما عندهاش عيال يبقى ثالث الايه الربع. فقام معقل ابن سنان او لها الميراث بحسب الراجل، ممكن يكون راجل متجوز واحد غيرها بس احنا نقول ايه لها الميراث عموما يعني. فقام معقل ابن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق مثل ما قضيت. فما فرح ابن مسعود بشيء بمثل فرحه لهذا الحديث، لانه وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس ابن مسعود بيقول ايه، ان يكن صوابا فمن الله، ده توفيق من ربنا، وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئة. يبقى ده دليل على ان المسألة الحق واحد مش متعدد ولا حاجة. بيقول وقال عمر رضي الله عنه لكاتبه اكتب هذا ما رأاه عمر، فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمن عمر. وقال في قضية قضاها والله ما يدري عمر اصاب ام اخطأ. وقال علي لعمر رضي الله عنه في المرأة التي أرسل إليها فألقت ما في بطنها أو فأسقطت. وقد استشار عثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال لا شيء عليك إنما أنت مؤدب. وقال علي رضي الله عنه إن يكون قد اجتهد فقد أخطأ، وإن يكون ما اجتهد فقد غشاك، عليك الدية. فرجع عمر إلى رأيه. يبقى سيدنا عمر أرسل إلى امرأة، امرأة كانت حبلة، المرأة خافت كأن كان فيه ريبة معينة فخافت. سيدنا عمر كان مهيب جدا، فمن لما خافت أسقطت الجنين. الجنين لما واحد يؤدي إلى أن المرأة تسقط جنينها فيه إيه؟ فيه دية غرة مش كده؟ طيب غرة وليدة أو عبد. طيب وبعدين عبد الرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنهما قالوا سيدنا عمر أنت مؤدب أنت الحاكم، فأنت ما أخطأتش. سيدنا علي قالوا لو اجتهدوا فلهم أجر بس مخطئين، فقد أخطأ. يبقى لو عملوا اللي عليهم وبذلوا الجهد ونظروا في المسألة كده يبقى دول إيه لهم أجر بس غلطانين برضو. وإن لم يكون اجتهد فقد غشاك، لو ما اجتهدوش بقى ده يبقوا مذمومين. قال له عليك الدية، عليك الدية، دية الإيه الجنين اللي إيه اللي أسقطته المرأة. فعمر رضي الله عنه كان في نفسه شيء من كلام عثمان وعبد الرحمن بن عوف، فرجع إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. وقال علي رضي الله عنه في إحراق الخوارج، هو المفروض مش الخوارج، هو ابن قدامة كاتبها كده، بس هي مش الخوارج، هي الرافضة. وش الرافضة كمان؟ ده السبائية اللي هم غلاة الرافضة، اللي هم مش الرافضة كده حتى طلع مصطلح الرافضة ده، غلاة السبائية دولت اللي كانوا بيقولوا على سيدنا علي إله. بيقال له سيدنا علي، فقال لهم لئن لم تنتهوا لأحرقنكم بالنار. قالوا وكذلك الله يفعل، ما ازددنا بك الا ايمانا. يخرب بيوتكم حاجه غم. امر خادمه قنبر وقنبره اللي هو الخادم بتاع المملوك بتاعه، وقام حفر حفر وولع نار وحرقهم فيه. وبعدين لما وقع له مراجعه ولو من علي بن ابي طالب، من عباس بن عباس رضي الله عنه وارضاه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار الا رب النار، قال لو انا مكانه ما أحرقتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. يبقى قالوا الذي اتقتلوا بس بيتحرقوش بالنار. فسيدنا علي قال بقى لقد عثرت عثرة لا تنجبر، سوف أليس بعدها أو أستمر. أليس مأخوذة من ألس الرجل، يعني حسن خلقه فاحتمل الإساءة. فبقول بقى سيدنا علي بيغلط نفسه، بقول لقد عثرت عثرة لا تنجبر، دي غلطة كبيرة اللي عملتها. سوف أليس بعدها أو أستمر، يعني أنا بعدها إن شاء الله أحتمل ولا أعاجل بالعقوب. سوف أليس بعدها أو أستمر وأجمع الرأي الشتيت المنتشر. وإن كان فعلا في عهد سيدنا علي بقى مخلفات الفتنة بتاعت عثمان رضي الله عنه وأرضاه والذين ثاروا عليه وقتلوه. وقال ابن عباس رضي الله عنهم، الشاهد من كلام علي بن ابي طالب سمى اللي فعله ده ايه عثرة وغلط. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا. في دي مسألة برضو في المواريث، الجمهور على ان في وجود الجد الاخوة يرثوا، وده مذهب زيد رضي الله عنه وارضاه. يبقى في وجود الجد الإخوة يرثوا. مذهب ابن عباس وده اختيار ابن تيمية وابن القيم وهو الأقرب من جهة القياس إن إيه؟ إن الجد يحجب الإخوة. سيد هو بيستدل على سيدنا زيد بقى. ابن عباس كان زعلان جدا يقول له يعني ألا يتقي الله زيد؟ بينكر عليه إنكار شديد. هو ما بيقولش كل الأقوال حق ولا حاجة أخواننا، بس عايزين نركز على دي. ما بيقولش كل الأقوال صح، بيقول ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا، لأن بالإجماع لو المتوفى ليه حفيد هيحجب الإيه؟ الإخوة. وزيد بن ثابت بيقول كده، قال يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأبي أبا، وقال من شاء بهلته في العول. دي مسألة تانية، بس الجمهور على خلاف ابن عباس في المسألة التانية دي. أيوة على برضو على خلاف ابن عباس اللي هي في مسألة العول، ان التركة يبقى مثلا فيها نص وربع وتلت كده، زادت على واحد الصحيح نعمل فيها ايه؟ تعول. العول هو الظلم او الجور مش كده، او النقص. هيحصل بقى عول، يعني هنيجي نجور على حق كل واحد من دولت ونقص منه حتة، هنقلب البسط مقام والمقام بسط، فهتتصحح المسألة وندي نقص كل واحد جزء. ابن عباس يقول لا، اللي نزل الفرائض دي في القرآن احصى عدد رمال عالج صحراء عالج، فيبقى مش هيغيب عنه ان فيها ومسائل هيحصل فيها ايه؟ عول. وكان رافض المسألة دي. طب نقدم مين؟ قال اللي بيرس في كل حال يقدم، واللي ممكن يحجب يؤخر خلاص. وقالت عائشة رضي الله عنها، بس يبقى كده برضو بايه؟ تعرف لو من شاء بهلته في العول، من شاء بهلته ده اعلى درجات الانكار. قلت تعالى بقى نطلع عند الكعبة كده وندعي ان اللي عليه الحق، اللي معاه ان اللي يكون مخطئ فينا وبعيد عن الحق، ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل به وبيه وبيه فيه المبهلة. ده بقى ايه رأيك فيه بقى؟ ده انكار على اعلى درجات انكاره، يبقى بيغلط اللي قدامه مش بيغلطه. شو بيقول بقى؟ وقالت عائشة رضي الله عنها ابلغي لمولاة زيد بن ارقم. كان زيد بن ارقم باع معاها بيعة كده اللي هي بيع العينة، بيع العينة، باع لها حاجة نقدا وبعد كده اشتراها منها نسيئة. فقالت لها ابلغي زيد بن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب. جامده جدا، مبالغه في الانكار كمان، مش مجرد خطا، ده تخطئ شديد جدا، لان العين فيها ادله بس لم تصل لزيد رضي الله عنه وارضاه. والحديث كلها فيها فوائد كبيره بس احنا مش محلها. بيقول وهذا اتفاق منهم على ان المجتهد يخطئ. نقف هنا، استكمل ان شاء الله في المره القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.